لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الأعمال العامة في شهر شعبان الإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، فقد أورد العلامة المجلسي رحمه الله في البحار عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وأكثروا في شعبان من الصلاة على نبيكم وآله. هناك تأكيد كبير جدا في الروايات على أهمية الصلاة على النبي وآله مطلقا في أي وقت، ومن الواضح أن هذا الذكر اللهم صل على محمد وآله يتضمن ذكر الله عز وجل وذكر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وذكر أهل البيت عليهم السلام. من هنا أصبح من الطبيعي أن يكون هذا الذكر شعار الإيمان، هذا الشعار الذي ينبغي الإكثار من ذكره، ترديده، تلقين القلب لمعانيه حتى يستقر في أعماق الأعماق وتتفاعل النفس ويتفاعل السلوك معه. عبارة اللهم صل على محمد وآل محمد هي في الحقيقة تأكيد على سلامة الخط والنهج، كأن قائلها يقول: إلهي ما زلت في الخط الذي أمرتني به، خط توحيدك واتباع رسولك المصطفى صلى الله عليه وآله واتباع أهل البيت عليهم السلام من بعده. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تؤكد هذا المعنى، تؤكد أن ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد تأكيد على سلامة نهج القائل. قال عليه السلام: من صلى على النبي صلى الله عليه وآله فمعناه أني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. تشير الرواية إلى ما ورد في كتاب الله عز وجل، وقد فسر بأن الله تعالى أخذ الميثاق منا في عالم الذر قبل أن يأتي الناس إلى هذا العالم. أخذ الله تعالى ميثاقهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ورد حول الحجر الأسود في الكعبة المكرمة عزها الله أن الحاج عندما يصل إلى مقابل الحجر الأسود يقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته. وذكر أن الحجر الأسود كان موجودا أثناء أخذ الميثاق ولذلك يبلغ هذا الميثاق في الدنيا لكي يشهد للإنسان. كيف كان الحجر الأسود موجودا؟ هناك كلام حول أنه لم يكن بهذه الصورة. عندما نجد أن شريط تسجيل عادي جماد يمكن أن يسجل كل ما نقوله، كيف يصح أن نستغرب أن تكون للحجر الأسود خصوصية معينة؟ هذا الحجر الذي كرمه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقبله. المهم أن الحديث هنا عن الميثاق. إذن ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد كما يبين لنا هذا النص عن الإمام الصادق عليه السلام معناه أني أنا على الميثاق. أذكر هنا جانبا من الروايات التي تؤكد على أهمية الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا في أي وقت. عنه صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد جفاني. وعنه أيضا في تعريف للبخيل يقول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله: البخيل من بخل بالصلاة علي. هنا أذكر باختصار أن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في كتاب منية المريد عندما يتحدث عن آداب الكتابة يقول: ينبغي للكاتب أن يصلي على النبي وآله كلما ذكره، ولا يصح أن يتبرم من كثرة الصلاة على النبي وآله إذا تكرر اسمه المبارك، ثم يحمل حملة شعواء على من يكتب بدل صلى الله عليه وآله صاد أو صلعم أو ما شابه. ويشير إلى أن من كتب صلى الله عليه وآله يبقى يحصل على الأجر والثواب ما دامت هذه الكتابة قائمة. أيضا نجد من الروايات حول أهمية الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح. الرواية تحدثنا عن موقف الميزان في يوم القيامة. اختلفت الآراء حول كيفية الوزن، إلا أن الإجماع قائم، وقبل الإجماع القرآن الكريم صرح بوزن الأعمال وأن الوزن يومئذ هو الحق. الرواية تبين لنا أن أعمال الإنسان توضع في كفة، إلا أنها تكشف عن أعمال قليلة أو ليست ذات وزن، لا يقيم الله تعالى لها وزنا. يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج ثواب هذا الشخص الذي حصل عليه من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم فيضعها في ميزان هذا الشخص صاحب هذه الأعمال، وإذا بكفة حسناته ترجح. يبلغ التأكيد في الروايات على أهمية ثواب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حد أن الروايات تصرح بأن من صلى على النبي وآله وأكثر ذلك يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، وفي رواية: لم يبق عليه ذرة من ذنوبه. ترى هل هناك وقت دون آخر للصلاة على النبي وآله؟ مثلا هذه الصلاة مستحبة في كل وقت، إذا كان الإنسان يؤذن وذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تستحب الصلاة على النبي وآله حتى في الأذان؟ عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء، أشهد أن لا إله إلا الله، أفصح بالألف والهاء، أشهد أن محمدا رسول الله، أفصح بالألف والهاء، وصل على النبي وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو في غيره. إذن في كل وقت الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة. نجد في بعض الروايات ما يبين لنا بالإضافة إلى ثواب النتيجة العملية، الأثر العملي للصلاة على النبي وآله. عنه صلى الله عليه وآله: أكثروا من الصلاة علي فإنها نور في القبر، ونور على الصراط، ونور في الجنة. ما أحوج الإنسان في ظلمة القبر، وهي ظلمة ناشئة من ظلمات الذنوب بالإضافة إلى الظلمة المادية، ما أحوج الإنسان في هذه الظلمة إلى النور. الصلاة على النبي وآله نور في القبر، بل ورد في بعض الروايات أن الميت تحيط به ست صور هي صور أعماله، أبهى هذه الصور وأفضلها على الإطلاق صورة تتعجب منها سائر الصور، فتسألها: من أنت؟ جزاك الله عنا خيرا، فتقول: أنا الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها نور في القبر ونور على الصراط، في ظلمة الصراط وأصحاب المعاصي يتهافتون في النار، والصراط ما أصعب عبوره واجتيازه. ما أحوجنا إلى النور، الصلاة على النبي وآله نور على الصراط ونور في الجنة. من كان له نور، من جعل الله تعالى له نورا، فإنه إلى الجنة. وعندما يدخل المصلي على النبي وآله الجنة يكون له فيها نور خاص. في بعض الروايات أن أهل الجنة يرون نورا ساطعا فيقولون: ما هذا؟ لقد وعدنا ربنا أن لا نرى فيها شمسا. فيقال: إن هذا نور مؤمن من المؤمنين. إذن حتى في الجنة هناك درجات. من كان له نور في الجنة فإن هذا النور هو إضافة على سائر النور الموجود أصلا في الجنة. ورد التأكيد في الروايات على أن نطلب حوائجنا إلى الله تعالى بوسيلة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم اسأل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. في بعض الروايات: إذا أردت أن تطلب حاجة من الله عز وجل فابدأ بالصلاة على النبي وآله، واختم بالصلاة على النبي وآله، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقضي الحاجة الأولى والأخيرة ويترك الوسط. نفهم من هاتين الروايتين أن على أحدنا عندما يقول اللهم صل على محمد وآله أن يكون ناويا حقيقة لطلب الصلاة من الله عز وجل على النبي وآله، والمراد بالصلاة من الله على رسوله الرحمة كما سيأتي. أيضا ورد التأكيد في الروايات على رفع الصوت بالصلاة على النبي وآله بطبيعة الحال حيث يناسب ذلك. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب النفاق. ألم يتقدم أن الصلاة على النبي وآله شعار الإيمان، وأن من قالها فمعنى كلامه أنه يقول إني على الميثاق والوفاء. إذن كلما كان هذا الذكر أوضح وأقوى، كلما كان تأثيره الإيجابي على النفس أكبر. عندما يقول الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو يشعر بالقوة ويرفع الصوت بها، فمعنى ذلك أنه مستعد لبذل كل ما يمكنه في سبيل الدفاع عن حقيقة التوحيد وعن حقيقة النبوة وعن استمرار النبوة الذي هو مبدأ الإمامة. ينبغي أن نولي هذا الشعار الإلهي المميز مزيدا من الاهتمام، خصوصا في مجالسنا العامة. هذا الشعار يتضمن شعار الموت لأمريكا وشعار الموت لإسرائيل، يتضمن إعلان البراءة من الطواغيت، إنه تأكيد على ولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. طبعا ليس المقصود أن لا نرفع هذه الشعارات من قبيل الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، بل ينبغي أن نركز عليها باستمرار، إلا أن التركيز على لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ينبغي أن يكون أكثر بكثير، وينبغي أن نلتفت إلى أهمية رفع الصوت بالصلاة على النبي وآله، خصوصا عندما تكون الأجواء غير مؤاتية. أيضا نجد في الروايات ما يبين لنا أن من قال اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم تصل صلاته هذه إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال الشيخ المفيد رحمه الله، والشيخ المفيد من كبار علمائنا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد بلغته، وقال: من صلى علي مرة صليت عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صليت عليه مئة، فليكثر امرؤ منكم أو فليقل. يعني هو حظه نصيبه ليأخذ بمقدار ما يريد لنفسه من الخير. يضيف الشيخ المفيد عليه الرحمة: فبين أنه صلى الله عليه وآله بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة عليه، ولا يكون كذلك إلا وهو حي عند الله تعالى. وكذلك أئمة الهدى صلوات الله عليهم يسمعون سلام المسلم عليهم من قرب، ويبلغهم سلامه من بعد، وبذلك جاءت الآثار الصادقة عنهم. وقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إذا كان المؤمن غير المعصوم يصل إلى مرتبة الشهادة، فلا يكون حتى بعد انتقاله إلى الآخرة لا يكون من الأموات، وإنما هو من الأحياء باستمرار. فكيف بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أيضا جاء في كتاب بيان السعادة، روي أن ملكا قائم إلى يوم القيامة ليس أحد من المؤمنين يقول صلى الله على محمد وآل محمد وسلم إلا وقال الملك وعليك السلام، ثم يقول الملك: يا رسول الله، إن فلانا يقرئك السلام، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه السلام. أذكر هنا أيضا شيئا من معنى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم أن معناها أني على العهد والميثاق، وقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أن الراوي سأله ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمن؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يريد الراوي أن يعرف ما معنى الصلاة من الله على النبي، وما معنى الصلاة من الملائكة على النبي، وما معنى الصلاة من المؤمن على النبي. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: صلاة الله رحمة من الله، وصلاة الملائكة تزكية منهم له، وصلاة المؤمنين دعاء له. بعد هذه الجولة مع جانب من الروايات حول الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، أذكر بما تقدم من أن النص عن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله يقول: وأكثروا في شعبان من الصلاة على نبيكم وآله. شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن من الطبيعي الإكثار من الصلاة على نبي الله في شهره الخاص، والصلاة عليه صلى الله عليه وآله بدون ذكر آله عليهم السلام هي الصلاة البتراء المقطوعة التي نهانا عنها. أضف إلى ذلك أن شهر شعبان كما بين لنا المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هو بين الشهور كآل محمد صلى الله عليه وآله بين الناس، إذن هناك علاقة لشهر شعبان بالمصطفى صلى الله عليه وآله، وهناك علاقة لشهر شعبان بأهل البيت عليهم السلام. ربما كان هذا وذاك السبب في الحث على الإكثار في شعبان من الصلاة على النبي وآله. أذكر هنا بأن عدة آلاف من هذا الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد نذر مهم لأي حاجة من حوائجنا، وبمقدار أهمية الحاجة ينبغي أن يكون العدد أكبر. فإلى جميع أصحاب الحوائج وإلى المرضى بشكل خاص، سيما الأعزاء المتواجدين في المستشفيات، أتوجه بالتأكيد على أهمية هذا النذر، أن ينذر أحدهم لله عز وجل 5000 مرة أو 10000 مرة أو أقل أو أكثر من اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا من الله تعالى عليه بالشفاء وباستطاعته أن يحدد وقتا، أنه مثلا إذا خلال شهر طبط بدي أقول هالقد اللهم صل على محمد وآل محمد، خصوصا في شعبان حيث ورد التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإكثار في شعبان من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر هنا ثواب من صام 7 أيام من شهر شعبان. أورد السيد في الإقبال عن الشيخ الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صام 7 أيام من شعبان عصم من إبليس وجنوده وهمزه وغمزه. عصم من إبليس أي كان بمأمن وبمنجى الله عز وجل يمنعه من تأثير إبليس. وهمزه وغمزه المراد هنا ما يقع في قلب الإنسان من وسوسة الشياطين، كما ورد في كتاب تفسير نور الثقلين حول قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. كذلك أذكر صلاة الليلة 8، أورد السيد عليه الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة 8 من شعبان 2 ركعة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب 1 و5 مرات آمن الرسول إلى آخر السورة، و15 مرة قل هو الله أحد. المقصود بآمن الرسول إلى آخر السورة آخر آيتين من سورة البقرة، رقم 285 رقم 286، تقدم الحديث عن الآيتين مع الوقوف عند بعض معانيهما في حلقة سابقة فلا أعيد. إذن هذه الصلاة عبارة عن ركعتين، أول ركعة بيقرأ فيها الحمد مرة، خمس مرات آية آمن الرسول، والآية اللي بعدها يعني آخر آيتين من سورة البقرة بيقراهم خمس مرات، ثم يقرأ قل هو الله أحد 15 مرة، هي بأول ركعة. في الركعة الثانية يقرأ فاتحة الكتاب مرة، ويقرأ آخر آية من سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى آخر الآية وهي آخر السورة، ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد 15 مرة. إذا تكون الصلاة في النتيجة كما يلي: ركعتين، الركعة الأولى بيقرأ فيها الحمد مرة، وخمس مرات آخر آيتين من سورة البقرة، بالإضافة إلى ذلك بالركعة الأولى بيقرأ قل هو الله أحد 15 مرة. هي الركعة الأولى، الحمد مرة، آخر آيتين من سورة البقرة، خمس مرات، بعدين بيقرأ قل هو الله أحد 15 مرة. بالركعة الثانية الحمد مرة، آخر آية من سورة الكهف بيقراها مرة واحدة قل هو الله أحد 15 مرة. ما هو الثواب الذي يعطاه مصلي هذه الصلاة؟ تقول الرواية: فلو كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر لا يخرجه الله من الدنيا إلا طاهرا، وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالنبي المصطفى وآله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.